الحمد لله الذي أيد هذا الدين برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله أثنى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل في الحديث الصحيح خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فما زلنا ندخل بحضراتكم مدارس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المدرسة تلو الأخرى، وما زلنا نتخير أسماء كما وعدنا ليست بمطروقة على مسامع المسلمين، إنما نختار أسماء لم يعتد المسلم أن يسمعها حتى يتعرف المسلم على هؤلاء الصحابة الكرام البررة الذين لا يعرف عنهم شيئا. وصاحب مدرستنا اليوم هو صحابي جليل عرف بأنه بيت الإيمان، إنه الصحابي الجليل النعمان ابن مقرن المزني. أكرر الاسم مرة أخرى، هو النعمان ابن مقرن المزني، صحابي جليل. هذا الصحابي إذا أردنا أن نتعرف عليه في عجالة نقول كان هذا الصحابي من قبيلة عرفت بأنها قبيلة مزينة، ومزينة اسم امرأة، والمرأة هذه التي نسبت إليها هذه القبيلة هي الأم الكبرى لهذه القبيلة، ولذلك نسبت القبيلة إليها، فيقال قبيلة مزينة، ومن ينسب إليها يقال له مزني، ولذلك هو النعمان ابن مقرن المزني. هذه القبيلة كانت تسكن البصرة بالعراق، وكانوا حلفاء للأنصار، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وعم الإسلام المدينة جاء وفد من قبيلة مزينة هذه، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الإسلام لقومه، فأسلموا وحسن إسلامهم، وكان في هذا الوفد النعمان ابن مقرن الذي أسلم وحسن إسلامه وكان تقيا ورعا وكان مجاب الدعوة، وهذا من فضل الله عليه. مدرسة هذا الرجل مدرسة ذات فصول متعددة، لو أردنا أن ندخلها جميعها ما برحنا مكاننا هذا، لذا سأقتصر على ذكر فصول ثلاثة من مدرسة النعمان، بغية أن نتعلم منها ما ينفعنا في ديننا، في عقيدتنا، في شريعتنا، في أخلاقنا، في دنيانا، في آخرتنا. تلك الفصول الثلاثة والتي اخترناها، أولها فصل البركة، وثانيها فصل الأدب، وثالثها فصل الجهاد في سبيل الله. هلم أيها المسلم لندخل تلك الفصول الفصل تلو الآخر. أما أول فصول هذه المدرسة فهو فصل البركة، حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده، يقول فيه النعمان ابن مقرن: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا 400 رجل من مزينة، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للإسلام، عدد القوم كانوا 400. يقول: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا بما يريد أن يحدثنا وأمرنا بما يريد أن يأمرنا، علمهم الإسلام، حثهم على أشياء وأمرهم بأشياء. يقول النعمان: فقال بعض القوم: يا رسول الله، ليس لنا زاد نتزوده، يريدون زادا وطعاما فقراء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ابن الخطاب: قم فأعطهم مما عندك من التمر وزودهم. فقال عمر: يا رسول الله، ليس عندي إلا فضلة من تمر لا تغني عنهم شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم جعل بعضا من التمر من أموال الصدقة، من أموال الزكاة، من كذا من كذا عند عمر. ما بين الحين والآخر يقول له: اعط فلان، اعط فلان، اعط فلان، اعط فلان. هؤلاء 400 رجل يريدون زادا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: زودهم، أعطيهم من التمر الذي عندك. يخبره عمر أن التمر قد نفد ولم يبقى منه إلا القليل، بقيت فضلة لا تغني عنهم شيئا، 400 رجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، قم فزودهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كرر الأمر مرة ثانية كان من أدب الصحابة أنهم لا يراجعونه. عمر راجعه مرة يخبره بما لديه، فلما رآه قد أعاد له الأمر قم فزودهم لم يراجعه، وإنما سارع إلى تنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحب القوم: اسمع ما يقوله النعمان، وهذه أول بركة تصيبه. يقول: فقمنا وذهبنا مع عمر، فأخذ كل واحد منا يمد يده إلى التمر يأخذ ما يكفيه، وكنت آخر القوم، فمددت يدي فأخذت ما يكفيني وأنا أرى التمر كما هو لم ينقص شيئا. نعم نعم، هي بركة يسوقها الله سبحانه وتعالى لنبيه ورسوله، وليست هذه أول بركة، وليست هذه أول بركة تأتي على يد النبي صلى الله عليه وسلم. كم من طعام زاد وكم من ماء زاد، وهذه بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بركة من يأتي مسلما مطيعا. فأصاب النعمان ما أصاب من هذه البركة، هذا الطمر الذي بارك الله فيه. أما الفصل الثاني والذي أريد أن أدخله فهو فصل الأدب، وأقول قبل أن أتعرض لما قاله النعمان: هناك كثير من الآداب والأخلاق التي حملها الإسلام إلينا، وللأسف الشديد شيعنا جنازتها في هذا العصر. الإسلام يا سادة حينما شرع لك الصلاة والصيام والحج والزكاة، حينما شرع لك سائر العبادات، كان لكل عبادة منها ثمرة، وثمرة العبادات شيء يعود إلى الأخلاق. فجوهر هذا الدين الخلق، الخلق. ولذلك حينما أثنى الله على نبيه ورسوله قال: وإنك لعلى خلق عظيم. ولب هذه الدعوة مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق. ولذلك لا خير في مسلم يصلي وهو بلا أخلاق، يصوم وهو بلا أخلاق، يحج وهو بلا أخلاق، يزكي وهو بلا أخلاق. ثمرة كل عبادة أن تكون على خلق كريم. ما يؤسف له، ما يؤسف له أن أخلاق المسلمين تنتقل من سيء إلى سيء. وهناك من الأخلاق التي دعا إليها الإسلام والآداب التي أمر بها، ما ينظر إليه المسلم في هذا العصر فاعتبروه ضعفا وانتقاصا في نفسه ما ينبغي أن يكون فيه. من هذه الآداب ومن هذه الأخلاق ما سوف يحدثنا عنه النعمان في حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده، فيقول: سب رجل رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، سب رجل رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المسبوب لمن سبه: عليك السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بينهما ملكا، ملكا يقول للذي يسب: بل أنت وأنت أحق بما قلت. ويقول للمسبوب الذي يقول: عليك السلام، بل لك وأنت أحق بذلك. سمعت هذا الأدب؟ تعال طبقه علينا. رجل يسب رجلا، ما الذي يحدث؟ هذا شيء وارد وهو كثير في حياتنا عند الرجال وعند النساء. يأتي من يستطيل عليك فيسبك، كيف تقابل هذا؟ إذا ما أردنا أن نلتزم بأدب الإسلام، الله قال: وإذا خاطبه الجاهلون قالوا سلام. هذا بذيء اللسان، السباب الفحاش الطاعن البذيء، هذا جاهل أحمق. فهل يجب عليك أن تقابل جهله بجهل وحمقه بحمق؟ الحادث عندنا: نعم سبني فلا بد وأن أسب، ثم أقول: هو قليل الأدب وأنت، وضعها بين قوسين وأنت وأنت. يا أخي قل سامحك الله، يا أخي قل سلاما، قل كيف أنا، الناس تقول عني ضعيف لا أخذ حقي. ويا حبذا لو كان يجلس عنده شياطين الإنس، شياطين الإنس الذين كفوا شياطين الجن العمل وقاموا بعملهم، قل سبك وسكت. سبحان الله يا أخي، أين الرجولة؟ أين الرجولة؟ لما لم تأخذ حقك؟ ينفخون في كير الرجل حتى يقابل الإساءة بالإساءة، وتتطور المسائل، أحد الرجلين في المشرحة والآخر في السجن. من أدب الإسلام، وهذا ليس بضعف إنما هو منتهى القوة، فكل إنسان يستطيع أن يزيل لسانه، وكل إنسان يستطيع أن يستخدم يده، ولكن ليس كل إنسان يستطيع أن يتحكم في غضبه وأن يتأدب بأدب الإسلام، ليس كل إنسان. هذان رجلان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، احدهما صليط اللسان، قام وسب الاخر. فماذا فعل الاخر؟ وكان قادرا على ان يسب وعلى ان يظلم وعلى ان يفعل، ولكنه كما قلت متأدب، ولذلك سميت ذلك بالادب، متأدب بادب الاسلام، اكتفى ان يقول له عليك السلام. هل هذا ضعف؟ هذه كلمة اصرخ بها في اذان المتشبكين الذين يتسلط عليهم الشياطين من الرجال والنساء، هل هذا ضعف؟ اسمع، والله هذا فضل يؤتيه الله من يشاء. اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم والذي يرى ما لا نراه يخبر ان الله قد ارسل ملكا وقف بين الرجلين. صليط اللسان كلما سب دفع الملك عن هذا المسبوب ورد عليه ما قال، يقول له انت حمار مثلا، الملك يقول له بل انت وانت احق، تمثل فامشي بل انت وانت احق. وكذلك مع النساء، يا جهلة يا كذا يا كذا، الملك يقول لها بل انت وانت احق. ولكن متى يفعل الملك هذا؟ اذا ما رد السباب بسباب، لا، اذا كان احد الطرفين مؤدبا بادب الاسلام يرد الاساءة بقوله عليك السلام. يقول وكلما قال المسبوب عليك السلام قال له الملك بل لك السلام، لك انت وانت احق. من الذي يدفع عنك يا مؤدب؟ ملك من ملائكة الله. من الذي يدفع عنك يا مؤدب؟ ملك من ملائكة الله. من الذي يدفع عنك يا مؤدبة؟ ملك من ملائكة الله. اما اذا تفاحش الطرفان فمن الذي يأتي؟ الشيطان. الشيطان ينفق في كير هذا وينفق في كير ذات، ويصير كلاهما جندا لابليس، جندا لابليس. اما اذا كنت مؤدبا تكفل الله بالدفع عنك وقيد لك ملكا يدفع عنك. درس تتعلمه في مدرسة النعمان، وهو درس الادب في فصل الادب في مدرسة هذا الرجل. واما الفصل الثالث والاخير ولنا معه وقفة ستطول، وهو فصل الجهاد في سبيل الله، والذي سأظل أكرر في زمن ضعف فيه النخوة والرجولة، وضع حكامنا رؤوسنا في الرمال وطأوها بأقدام قذرة، سأظل أكرر الجهاد تلك الفريضة التي أماتها حكام المسلمين وشيعوا جنازتها، تلك الفريضة التي لا تقل أهمية عن الصلاة وعن الصيام، بل أقول لكم إن الصلاة والصيام قد يعطلان مؤقتا لأجل الجهاد في سبيل الله، ويقدم عليهما الجهاد في سبيل الله. في يوم الأحزاب عطل النبي صلاة العصر وقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فكان الجهاد أولى. في شهر رمضان حديث في صحيح مسلم، وقد خرج المسلمون للجهاد والغزو في رمضان، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد تلبسوا بفريضة الصيام، إنكم مصبح عدوكم والفطر لكم أقوى فأفطروا، فأجل الصيام. وبلغ النبي أن هناك من صام فقال أولئك العصاء أولئك العصاء أولئك العصاء، مع أنهم يصومون رمضان، فأجل الصوم لأجل الجهاد في سبيل الله. وحكامنا يملؤون البطون والكروش ويرسخون للكراسي ويقعدون عن الجهاد في سبيل الله ويصومونه على أنه كارثة ومصيبة ستحل على رؤوس المسلمين، لا سمحهم الله. أقول إن ثالث فصول هذه المدرسة فصل الجهاد في سبيل الله، جهاد النعمان الذي قتل شهيدا في ساحة الورى. وقبل أن أحدثك عن ذلك استمع استمع إلى ما سوف أقوله. في خلافة عمر أنتم تعلمون أنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي مشغولا بأن ينشر الإسلام في جزيرة العرب. وحينما تولى أبو بكر الخلافة انشغل بكثير من حروب الردة، ولذلك الفتوحات التي كانت في عهد المكر كانت قليلة ولم تتم. ولكن شاء الله في خلافة عمر أن يعم الإسلام وينتشر وأن يدخل الإسلام كل فج عميق. كان من فتوحات عمر أنه غزا بلاد فارس، تلك البلاد التي كان يعبد أهلها النار من دون الله، وبدأ ينسو الإسلام فيها وغزاهم في عقر ظهرهم واستولى على إيوان كسرى. ففر ملك الفرس وكان يسمى يزدجرد. هذا الرجل بعد أن فر وتقود ملكه أرسل إلى أهل بلد تسمى نهوان، ويقول الحموي في معجم البلدان ويقال نهوان. وهذه بلد هي من بلاد فارس وأقرب ما تكون إلى العراق. ويقول الحموي في سبب تسميتها بنهوان أن معنى هذه الكلمة يقول بعضهم معناها بالفارسية كما هي، ذلك لأنهم دخلوا هذه البلدة فوجدوا فيها مباني ووجدوا فيها خيرا وكأنها قد قسمت لساكنيها فظلت كما هي. ويقول البعض الآخر نهوان اختصار لكلمتين معناهما خير لا ينقطع، ذلك لأن هذه البلد كان خيرها لا ينقطع. أرسل يزدجرد إلى أهل نهوان وكانوا على دينه وعقيدته، فحمسهم وأرسل البلدان حولهم أن يجمعوا جيشا حتى يسأروا من المسلمين. فتجمع جيش، وأعتقد أن الكثير لا يعرف شيئا عن هذه الغزوة. فتجمع جيش لم يرى مثله، بلغ عدده 150,000 من كلاب أهل الكفر، بلغ عدده 150,000. قال هؤلاء قد ملك محمد فلم يغزنا، وملك أبو بكر فلم يغزنا، أما عمر هذا فقد غزانا وأخذ بلادنا ودخل علينا عقر دارنا، فلا بد وأن نستأصله وأن نستأصل الإسلام والمسلمين. تلك كانت هي النية، وقد حملوا حقدا كبيرا على عمر. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين كان واليا من قبل عمر على الكوفة، وكانت له عيونه ما كان نائما وما كان غضا للبصر والسمع، فبلغه ما كان من شأن هؤلاء. جيش قوامه 150,000 كما تقولون يسد عين الشمس، يحملون حنقا وحقدا على عمر وعلى الإسلام وأهله. فكتب سعد رسالة وحملها لرسول أرسله إلى عمر يخبره بما فعله أهل نهوان وما أضمروه له وللإسلام وللمسلمين. وكانت نصيحة سعد في رسالته لعمر ان قال له وارى ان تفعل كما علمنا رسول الله. ماذا علمنا النبي؟ هل علمنا ان نشجب وان نستنكر؟ وستسمع حديثا في المولد النبوي لحكام المسلمين هم يتكلمون عن النبي وحب النبي وكذا وكذا وكذا. ماذا تعلمتم منه؟ هل كان شاجبا مستنكرا؟ هل كان جبانا؟ هل باع دماء المسلمين واعراض المسلمين ومقدسات المسلمين؟ يقول سعد لعمر وارى ان تفعل كما كان يفعل رسول الله. ماذا كان يفعل النبي؟ قال ان تقصدهم قبل ان يقصدونك. هذه عادة الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سمع ان قوما يريدون غزو المسلمين كان يبادئهم يغزوهم قبل ان يغزوه. لا شجب ولا استنكار ولا ذل ولا جبن ولا مهانة، انما اذولة وقوة في الحق. هذه كانت نصيحة سعد لعمر، ان تقصدهم قبل ان يقصدونك كما علمنا رسول الله. نظر عمر الى حامل الرسالة واسمع الى عجب العجاب. نظر عمر الى حامل الرسالة، سعد يحثه على ان يذهب اليه. الى من؟ الى 150,000. نعم، اسمع الى العجب. وليتعلم حكام خذلون وخذلوا انفسهم. نظر عمر الى حامل الرسالة وقال له ما اسمك؟ فقال اسمي قريب. قال ابن من؟ قال ابن مظفر. فابتسم عمر وقال ظفر قريب ان شاء الله. اسمع، اسم الرجل فيه تبشير من الله. ما اسمك؟ قال قريب. قال ابن من؟ قال ابن مظفر. قال عمر ظفر قريب ان شاء الله. ثم امر ان ينادى في الناس ليجتمعوا. اخذ قرارا فوريا بالجهاد. لقد نعد مؤتمرا ونرى ماذا سنقول. مؤتمر المخازن. قرار فوري. رجل بكل معاني الكلمة. رجل. اجتمع الناس. وقف فيهم عمر خطيبة ليحثهم ويستنفرهم للجهاد في سبيل الله. اخذ القرار. للجهاد في سبيل الله. اخذ القرار. عندنا قرارات ثورية. باغلاق المساجد. اعتقال الملتحين والمصلين. قرارات ثورية. ولكن عند الجهاد في سبيل الله يفكرون الاف المرات. اسد علي وفي الحروب نعمة. نعمة. اخذ عمر يستنفر الناس وقد بين لهم الامر بصراحة. ويحثهم على الجهاد في سبيل الله. بدأوا ناس يقومون يبيعون عمر على الجهاد ويقولون كلاما حسنا. وكان منهم علي الذي حينما سمع ان عدد اهل الكفر 150,000 فقال هذه الكلمات. قال يا عمر سر وانت تعلم ان الله لا ينصر ولا يخذل بالعدد ولا بالعدة، وانما ينصرنا بهذا الدين. فما دمنا عليه ليسمع حكام لا يعرفون شيئا ولا يقدرون الدين في شيء، انما ينصرنا بهذا الدين الذي اذا ضللنا عليه نصرنا الله واذا حبنا عنه هزمنا. فسر على بركة الله. قرار اخذ. قرار اخذ. جهاد جهاد. ولكن المهمة صعبة. فمن الذي يتولى امرة الجيش؟ المهمة صعبة. فمن الذي يتولى امرة الجيش؟ من الذي يتولى؟ اجلس لاستريح ثم اكمل لك الحديث سائلا الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا حب الجهاد وان يقبضنا شهداء انه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته واشهد ان لا اله الا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة ان شاء الله امنين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى اتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم اما بعد، فكما قلت المهمة صعبة وليست بسهلة. من لها؟ وقع اختيار عمر على صاحبنا على النعمان ابن مقرن المزني. أتعرف لماذا؟ لعلل ثلاث بينها عمر. أولها لقوة إيمانه، ولذلك قال عمر سأختار رجلا قويا في دينه. عنده قوة في الإيمان والدين، لا قوة العضلات في الإيمان والدين، في الإيمان والدين. فالقوة ليست بقوة العضلات. والله حينما تنظر إلى شاشات التلفاز وترى جنديا إسرائيليا حاملا للسلاح يجري أمام طفل فلسطيني يحمل حجرا، تدرك أين القوة، تدرك أين القوة. قوة الإيمان، قوة الإيمان. سأخرج قويا في دينه، النعمان كان في دينه قوة، قوة. ولذلك شهد له عبد الله بن مسعود فقال، هذه مقولة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة الأجمعين، يقول إن للنفاق بيوتا وإن للإيمان بيوتا وإن من بيوت الإيمان بيت ابن مقرن. نعم، وبيت من بيوت الإيمان. ولذلك صدرت حديثي بهذا القول، بيت من بيوت الإيمان، الإيمان. إذا اختاره عمر لثلاث، أولها قوة الإيمان، ثانيها هو يقول عمر وسأختاره عراقيا، يعني من أهل العراق. لماذا؟ لماذا؟ المعركة قرب العراق، فلا بد وأن يختار لها رجل من أدرى الناس بالطرق والمداخل والمخارج، فلا بد وأن يكون عراقيا، وهذا حسن الاختيار. وكما قلت لكم قد قال النعمان من أهل البصرة عراقي، عراقي. الثالثة حبه للشهادة، وهذه المعركة تحتاج إلى هذا. 150 يريدون رجلا ذا قلب جسور، حبه للشهادة. الثالثة قالها عمر، يكون أول الناس عند القتال، يعني من الناس الذين يحرصون على أن يكونوا في مقدمة الصفوف، لا زج بغيره ويقف ويجلس في غرفة مكيفة للعمليات، لا، إنما هو أحرص الناس على أن يكون في أول الصفوف، يكون في أول الصفوف، حريص على الشهادة لأنه يعلم أجرها وفضلها، ليست عنده خسارة، خسارة، وإنما هي غنيمة يريد أن يقتنصها لنفسه. ولذلك سألوه قالوا من هذا الذي تجتمع فيه هذه الثلاث؟ قال النعمان ابن مقرن. اختاره عمر ونصحه بما ينصح به الجند، ثم قال فلئن قتلت فحذيفة، فلئن قتل فجرير، وعد عمر سبعة، وهو يدرك أن المسلمين سيكثر فيهم القتل، سيواجهون 150,000. ما قال اجلسوا حتى لا ترمى نساءكم ولا تيتم أطفالكم، حتى لا نخسر البنية التحتية والفوقية. كلام أجوف، كلام أحمق، كلام جعلنا تحت الأقدام، ضيع أطفالنا ونساءنا ومقدساتنا. هو يدرك. ولذلك عبد سبعة عبد سبعة خرج الجيش وتجمعت الجيوش من البلدان، القائد الاعلى النعمان ابن مقرن. بنى المسلمون من نهوان وقد تحصل فيها اعداء الله، فلما اقتربوا كبر النعمان الله اكبر، فكبرت جموع المسلمين فانزل الله الرعب في قلوب الكافرين، اصيبوا بالرعب وبالهلع فتحصنوا واغلقوا عليهم حصونهم وكانت حصونا منيعه. حاول المسلمون ان ينفذوا اليهم فما استطاعوا، فجمع النعمان بعضا من المسلمين من ذوي الخبرة ليستشيرهم ماذا يفعلون. 3 ايام عند الحصن لا يستطيعون ان يدخلوا الحصن، فجاء طليحة الاسدي وقال له ارى ان نفعل الاتي. رؤوس تعمل لا في تقويض الاسلام وادراء المسلمين، انما رؤوس تعمل لمصلحة الاسلام والمسلمين. قال ارى ان نزنو من حصونهم ونناوشهم، فاذا ردوا علينا تصمعنا الهرب وولينا مدبرين، فاذا راونا قد اكبرنا طمعهم ذلك فينا فتركوا حصونهم وخرجوا في اثرنا، فاذا فعلوا التفتنا اليهم وانقبضنا عليهم. يقول ان تفكر. اعجب النعمان بهذا وفعل، وفعلا ذهبوا وناوشوا، فلما رد عليهم اعداء الله تصنعوا انهم يولوا مدبرين، ففرح اهل الكفر وقالوا اخذناهم وهزمناهم، تركوا الحصون وخرجوا خلفهم. التف حوله المسلمون وكانت مقتلة عظيمة، ولذلك سميت هذه الوقعة بفتح الفتوح. فتح الفتوح لانها فعلا كانت فتحا عظيما للمسلمين، وابادوا اهل الكفر والتفوا عليهم، وكان اول من التف كما وصفه عمر النعمان. يقول اهل العلم وقد اجل القتال في هذا اليوم لما قالوا له هلم نفعل، قال لا اسمع الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح مسلم امام احمد، قال لا سانتظر حتى تزول الشمس، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان ان لم يقاتل في اول النهار انتظر حتى تزول الشمس وتاتي الرياح فيحل النصر باذن الله. وقد كان فعل هذا حينما زالت الشمس وهبت الرياح، والتف حول القوم واخذ يقتل. والله يصفونه كان يسير وسط الفرس كالسهم سيفه يحصد الرقاب كالسهم. قتل في يوم واحد قتل ما يزيد عن 100,000 فارسي مشرك، ما يزيد عن 100,000 حصدت رقابهم في يوم واحد. لدرجة ان بعض الكتاب ومنهم ابن كثير في البداية والنهاية يقول ملئ في الارض باجسادهم حتى صعب على خير المسلمين ان تسير. جثث عزة الله للمسلم، لا هذا الذل الذي نعيش فيه والذي اورثنا حكام لا سامحهم الله، اورثونا هذا الذل. جثث حدث ان تعثرت دابة النعمان في جثة فاصابه سهم في خاصرته فلقي الله شهيدا، وتولى بعده حذيفة وعم النصر للمسلمين والحمد لله. عمر كان يجلس يستطلع الاخبار يريد ان يعرف ماذا فعل المسلمون، فجاءه البشير ان المسلمين قد انتصروا. قيل لهم وقد مات منهم كثير. مات النعمان. وقالوا لعمر ومات اناس انت لا تعرفهم. فبكى عمر وقال والله لا يضرهم الا يعرفهم عمر ولا ينفعهم ان يعرفهم عمر. لا يضرهم ان يعرفهم عمر. لا يضرهم الا يعرفهم عمر ولا ينفعهم ان يعرفهم عمر. يكفي ان ربهم قد عرفهم واختارهم للشهادة. ثم صعد عمر ونعى النعمان للناس وقد وضع يده على رأسه وهو يبكي ودعا للنعمان بخير. شهيد ابلى بلاء حسنا رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين. الله اسأل ان يجمعنا به في جنته. اللهم اجعلنا من المؤدبين بادب الاسلام واحلل علينا بركة الايمان وارزقنا شهادة في سبيلك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. اللهم حبب الينا الجهاد وولي امرنا من يحب الجهاد. اللهم حبب الينا الجهاد وولي امرنا من يحب الجهاد وانصر اخواننا المجاهدين في فلسطين وفي الشيشان وفي العراق وفي اندونيسيا وفي الهند وفي كل مكان. اللهم اقل عثراتهم وانصرهم على اعدائهم. اللهم عليك بالامريكان. اللهم عليك باليهود ومن والاهما ومن احبهما. خذ اخذ عزيز مقتدر. اللهم لا تبقي منهم احدا ولا تظل منهم فرضا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا واتنا حجتنا يوم القيامة. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. ولا تحرموا انفسكم من ثواب ان تتبرعوا لبيت الله. والله اسأل ان يخلف على كل من ينفق انه سميع مجيب الدعاء. واقم الصلاة.